لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، وابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة الزهراء، سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمين والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أيا سيد البطحاء، أيا سيد البطحاء، يا عم أحمد ويا حامي الإسلام بالنفس واليد، لقد خصك الباري بحمل أمانة فأديتها بالفعل دون تردد. نصرت رسول الله في كل موقف وأنقذته من كيد عاد وملحدي. كنت له نعم الكفيل بأمره وأقوى عماد في الجهاد ومسندي. بذلت له مالا وولدا وأنفسا وكل نفيس في الوجود وعز جديد. لقد كنت تستسقي الغمام بوجهه وتستدفع البلوى بأعظمه منجدي. مضيت مضيت على دين النبي محمد، وويل وأنك سر الله بالأمس والغد، بفقدك عم الحزن أرجاء مكة، كل بقاع الأرض فيها وجه المدين مصاب. ماذا صنع مصابه في النبي الأعظم؟ مصابك هدى المصطفى حين وقعه عليه، فأضحى يلطم الخد بيديه. وشحال أمير المؤمنين وظل أبو السبطين بعدك باكيا ومصيبة بدمعين وقلب بالشجاع متوردين. من رحل أبو طالب اسود الفضاء، وناح لجل المصطفى والمرتضى. أصبح الهادي نبينا من فجاع، وقلب أبو الحسنين لجلا من صداع. صبح كل منهم إهل لجل الدماع، وسف حام الدين هالعمره قضى. طول عمره مؤمن وهذا يقين، وبحياته صاير الحصن الحصين للنبي المختار والهادي الأمين. من فجع قلبه وصاير كالظن، ليت حاضر يا نبينا بالطفوف، سيدي باللي جرى عينك تشوف. إحسان وحده يجود ما بين الصفوف، منفصل راسه وجثته مرضاض. سالم الأعضاء أبو طالب والجسيم مو مثل عباس راسه من قسيم. طاحت الشفين ويلي والعلم، وبسهم طاغ العين مغمض. لكن المرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله عز من قائل في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نتحدث في رحاب كتاب الله الكريم حول سنة هو مجريها سبحانه في عباده، وهي سنة الابتلاء والامتحان. وفي هذا الموضوع أولا أبين مفهوم السنن لأنتقل إلى تغاير السنن باختلاف وتغاير موضوعاتها، لأنتقل بعد ذلك إلى الأنواع، ثم أبين الأهداف من سنة الابتلاء التي يجريها المولى على عباده. السنة أيها الأحبة تعني القانون والقاعدة، فإن الله عز وجل جعل للأشياء سننا وقوانين، بعض القوانين نعبر عنها بالقوانين التكوينية التي ترتبط بتكوين الخلق، مثلا تكوينان جعل الله عز وجل نهارا، وجعل ماذا؟ وجعل ليلا، وانبثق من هذا التكوين حياة، حياة مرتبطة بالليل وماذا؟ وبالنهار. صار النهار معاش، صار الليل سبات بالنسبة إلى الإنسان، صار النهار تغذية للزرع والمحصولات، صار الليل كذا، وتلاحظ جري تكويني تبعي لهذا القانون الإلهي. وبجوار القوانين التكوينية قد جعل الله عز وجل قوانينا اجتماعية، كما وجعل قوانينا تاريخية، قوانينا اجتماعية يعبر المولى عز وجل عنها ليقول سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، وأخرى يقول ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي لا تغيير ولا تبديل في سنن الله سبحانه. وهذه السنن ترتبط بالجانب الاجتماعي. ومن السنن المرتبطة بالجانب الاجتماعي والتي تأثيرها يمتد إلى الفرد سنة تعرف بسنة الابتلاء، سنة تعرف بسنة الابتلاء والتمحيص والغربلة والامتحان. ويعبر عنها المولى في كتابه فيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الابتلاء أيها الأحبة للمؤمنين، هذا النوع من السنن له موضوع، إذا اختلف الموضوع تختلف السنة، يعني يختلف القانون الجاري. مثلا تجعل الموضوع الكافر المشرك، تشوف الله سبحانه وتعالى ماذا؟ تشوف القانون مختلف، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني لما يختلف الموضوع تجد اختلافا في السنة الجارية، يختلف الشيء يختلف الحكم، هنا الحكم على الكافر بالإملاء بسنة تعرف بسنة التأخير. طبعا هذه السنة سنة التأخير لها هدف من قبل الله، ليش الله يتبع سنة الإملاء في الكافرين؟ سنة الإملاء في الكافرين لكي تكون لله سبحانه وتعالى ولله الحجة البالغة، لأن هذا إذا جاء يوم القيامة القرآن يتحدث عنه، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت،
يحتاج على الله، يقول رجعني
بتشوفني شنو بتصرف مختلف. فلو أن الله عز وجل لم يمهلهم ماذا يصنعون هؤلاء؟ فإن هؤلاء أيها الأحباء يحتجون على الله، يحتجون على الله، يقولوا أنت ما أعطيتنا فرصة، عصيناك ورأسا أنزلت علينا شنو العذاب، ما أعطيتنا ولا فرصة ولا فرصة، كان بنتوب ونصلح ونصير والله خوش أوادم وكذا، لكن أنت يعني سبحانك يا رب من ذنب شلتنا من هالدنيا. لذا الله يمهلهم، يعطيهم فرصة وفرصتين وثلاث، يجعل لهم دول ويجعل لهم كذا ويتمادون. لذا الله وش عبر عن هؤلاء؟ كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني شنو؟ ترى ما لكلامهم أي موضوعية ولا مصداقية. لذا الرواية تقول لو عادوا لعادوا، لو ردوا لعادوا، حسنتم، يعني شنو؟ يعني هم لو رجعناهم بعد بيسوون نفس الشيء نفس الشيء. فالله عز وجل أراد إتمام حجته على الكافرين والمشركين والظلمة، بينما المؤمن الله عز وجل يجري عليه البلاء، يجري عليه الابتلاء بتفاوت. هذا التفاوت أيها الأحبة يختلف من مؤمن لآخر. والأنبياء أعظم درجة وهم أعظم ابتلاء، أعظم ابتلاء. فالله يجري سنن الابتلاء على المؤمنين، منها مثلا فقد الأمن، خوف، بعد عدم أمن غذائي، ما عنده شيء أكل، الجوع ونقص من الأموال، عنده بيزات كذا عايش في نعمة روح البيزات في لحظة، بعد أحب وأعز حوله، وإذا نقص في هذه الأنفس، نقص في هذه الأنفس، بعد ثمرات، كان عنده بيت عقار عنده مزرعة كذا، وإذا بها قد ذهبت راحت، كل هذا يحدث وجع في النفس، يحدث وجعا في النفس، اضطرابا في النفس. هذا الاضطراب يقود البعض إلى الكفر، يقود البعض إلى عتاب المولى عز وجل. مثلا يتوجه البعض يقول يا ربي أنا أعبدك وأنا مؤمن ودين ومحافظ على صلواتي وأتصدق وكذا، ورجوتك يا رب أن تحفظ لي هذا الحبيب الغالي، والدي مثلا، والدتي كذا، وإذا بها أو به قد ذهب من الدنيا، وين دعائي، وين كذا، وين يعاتب الله. من هنا نشوف النصوص شلون تجعل للصبر في البلاء درجة عظيمة وثواب كبير. لما؟ ليش؟ لأن هذا الفقر إذا ابتلي به الإنسان هذا بلاء عظيم على الإنسان، يصبر أو لا يكفر، زين؟ يصير عنده نوع من الاضطراب حتى العقائدي، مو بس السلوك، العقائدي اضطراب حتى في عقيدته. فالله يعبر ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإن للابتلاء غايات وأهداف، أهدافه كما يعبر العلماء الغربلة، اختبار لك في مدى صدقك مع الله في الإيمان، إيش كثر أنت صادق مع الله سبحانه وتعالى في إيمانك؟ ها؟ يوم كنت في الرخاء تشكر الله وتعبد الله، يوم صرت في الضراء تعبد الله سبحانه وتعالى أو أتكفر، صير عندك كفر. زين؟ لذا البلاء من أشد الاختبارات ومن أكثرها غربلة، بحيث تجد الأقدم تزول في هذه الاختبارات، وتجد الكبار ينهارون ويسقطون في هذه الاختبارات. ومن هنا نقول الإنسان المؤمن عليه أن ينظر إلى البلاء ويثقف نفسه عقائديا ليقوي نفسه سلوكيا في كيفية التعامل مع هذا البلاء. فأول تعامل مع البلاء أن تنظر إلى هذا البلاء، فإن جزءا من البلاء يكون مخلوطا، شلون يعني ظاهره، ها؟ تشوفه لا ظاهر ظاهر الشر، لكن باطنه باطنه الرحمة، تشوف فيه اختلاط، فكر هذا شر إليك، هذا والله مثلا كذا، هذا كذا، تشوف نفسك والله مريض، تروح يقول لك عندك المرض الكذائي، تعاتب تقول شلون أنا كذا، مو مخلي ولا مبقي ولا كذا ولا كذا، الأطباء يقول لك يا حجي ترى هذا حمد ربك تم اكتشاف المرض في هاي المرحلة، لو شوي أنت تأخرت كان شنو؟ كان رحت من هالدنيا، يعني انكتب لك عمر، ماذا؟ عمر جديد. واحد يصيد حادث يضرب رأسه في الجامع، ها وش وضعك؟ سليم؟ قال يحس بوجع في رأسي في أعضائي ما أدري كذا، يجون يدخلون يسون له، يقول له تعال أنت مو مشكلتك الحادث، ترى فيك مشكلة شنو أخرى. أول ما وقع الحادث نظر إلى الحادث، نظر شنو؟ البلاء. قال أنا طالع ومصدق وكذا، ورغم ذلك وقع علي الحادث، من وده المستشفى قال لي قعد يا حجي ترى أنت عندك هاي المشكلة، وزين أنت الآن مكتشفينها، اقعد وخلنا نعالجك من هذه المشكلة علشان تروح إلى بيتكم وإلى عائلتك. فالنظرة في بعض الأحيان في الابتلاءات التي لا قدر للإنسان فيها، إذ أن بعض الابتلاءات من كسب الإنسان، أنت اللي كسبت هذا الشيء وسعيت إليه وقعت فيه، مو كذي؟ هذا الإنسان يكون أقدر صبرا، يصبر عليه، يقول أنا اللي وقعت في هذا الابتلاء. مثلا يقول يا حجي لا تطلع لا تروح لا كذا، وضع مو زين مثلا كذي إلى آخره، يقول لا إلا أنا بطلع، ترى الجو عاصف ما هو زين تروح مثلا، يصر ويطلع. زين يصيد المكروه، وش يقول هني يا جماعة؟ يقول أنا بعد اللي أغلطت وطلعت. هذا اللي نسميه شنو؟ القدر اللي يكون فيه نوع من مساهمة فعل الإنسان. هذا القدر الإنسان يصبر عليه، لكن عندنا أقدار ما لك دخل فيها، ما تشوفها اللي نازل عليك. هذا القدر صعب على الإنسان تحمله، يحتاج إلى عقيدة. فبعض الروايات تعبر إن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بقضاء الله خيره وماذا؟ خيره وشره. هذا نظر الروايات، الأقضية اللي تجري عليك وانت مالك دخل فيها، إيش مقدار صبرك وتحملك على هذه الأقدار. ومن هنا الإنسان يحتاج إلى عقيدة في التعامل مع هذه الأقدار. أول شيء تنظر إليها، بعد هذا مما قدره الله علي، ما لي يد فيها. نرضى بقضاء الله وماذا؟ وقدر. هذا الرضا ها، ويسلم ماذا؟ تسليما، يرضون لقضاء الله وقدره. هذا رضا المؤمن، يسلم. زين، الآن هذا جانب. جانب آخر، لا تنظر إلى القدر لعله خير، تتفائل تقول بعد هذا ما دام الله أجرى عليه هناك سر، هناك حكمة، لعله في قدر، في شيء ها الله أخفاه عني سيبدو لي ولو بعده. بعد من الأقدار الغربلة كما بينا، الصادق من الكاذب. بعد من الأقدار أقدار وأقضية وبلاء، الغرض منه رفع المنزلة. الله يريد أن يرفع شنو؟ منزلتك، يرفع درجتك. الله قدر لهذا الإنسان أن يرفع درجته، زين، ولم يرضى له بهذا، بهذه الدرجة، فيبتليه، فإذا ابتلاه رفع شنو؟ رفع درجته. إذا صبر على البلاء رفع الله ماذا؟ رفع درجته. مؤمن دين يبتلى بولد، يحتاج احتياجات خاصة، يحتاج أن يراعيه، يحتاج يراعي ويبذل مجهود في هذا الجانب. هذا الإنسان المؤمن تشوف شنو؟ بعض المؤمنين يقنط، يرفض. بعض المؤمنين وهم كثر من المؤمنين والمؤمنات يرعون هذا الولد. من يرعاه ترى هذا ثواب، ثواب عظيم. من الروايات تتحدث عن ثواب التمريض والعناية بالآخرين، هذا مصداق. وهذا قاعد يشتغل تمريض بشكل شنو؟ بشكل يومي، يحصل على الثواب بشكل يومي، بشكل يومي. هذا من ينتقل من الدنيا إلى الأخرى يجد ثوابا عظيما مدونا له. سببه من؟ سببه عناية بهذا الولد، عناية ورعاية بهذا الولد، أو عناية بالأب الذي كبر في السن، أو غير ذلك. لذلك نوع من أنواع البلاء يكون الغرض منه رفع المنزلة. الله قدر لك أن يرفع منزلتك فيبتليك، فإذا ابتلاك ينظر في تصرفك وسلوكك، شلون تتعامل مع هذا البلاء، تصبر أو لا. والصبر هنا لك بكل صبرة تصبرها 300 حسنة. يعني كل ما شعرت بالضيق قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، تتلفظ بألفاظ الرضا بقضاء الله. لك الحمد والرضا يا رب، لك الحمد والشكر، هكذا يلهج لسانك. هذا الصبر يرقي منزلك، يرقي المنزلة، ليجعلك في مصاف الأولياء. هذا أيوب، أيوب. ولما يريد الإنسان أن يضرب مثالا بالصبر قال ولو صبر أيوب، أيوب نبي الله، أيوب كان عنده مال كثير وأولاد. بعض الرواية تقول أولاد 40 ذاك الزمان، منو عيش ليه 5 4 أولاد بعد، مو 40 ولد. زين، وعنده مزارع وخير عظيم. صار الشيطان يقول إن أيوب ما عبد الله، صار يسري ما بين الناس وينشر ما عبد الله إلا بهالخير اللي هو فيه. حال حالكم أنتم الفقراء، لأن عنده خير عظيم قاعد يعبد الله. فلو أن الله سلبه الخير الذي هو فيه لا كفر ولا ترك عبادة الله. الله أراد أن يري الناس منزلة أيوب، فأجرى عليه الابتلاء، جرت عليه سنن الابتلاء. أولاد صار يفقدون أمامه واحد تلو الآخر، مزارع مزرعة وكذا يكفي لبوار الأرض ونحو ذلك، تجدب الأرض زين، يفقد الماء والرواء، ذيك السنة راحت هذه الأرض. بعد المال الكثير ذهب، بل وابتلي في بدنه، صارت في وضاحة في بدنه، شافوا عنده شيء في بدنه، قالوا يا أيوب ما ندري هالمرض شنو، ما ندري هالمرض، يمكن مرض معدي، بعد الأول ما في اكتشافات وكذا وإلى آخر. إذا شافوا المرض على أساس ما يسري في الديرة وش يسوون، يقومون يعزلونه، يقول يلا اعزل نفسك يا أيوب ما ترضى لنا بالأذى، عزل نفسه على طرف. صارت زوجته إلى هالدرجة، شوف من العز الذي كان فيه شلون تقتات، صارت تخدم في البيوت زين، كان هذا البيت يحتاج شغلة معينة، جي تخدم تخلص يعطونها أكل بهذا النحو. فتعود إلى أيوب، وكلما سئل أيوب قال له الحمد والشكر، وكيف لا أحمد الله ولا أشكره، وأنا في سنوات أتقلب في نعمة الله عز وجل، الآن ابتلاني فلا أشكره زين، أنا في نعمة الله سنوات، ومرضت والله شهر أو شهرين أو ابتليت بمرض، له الحمد على ما مضى وعلى ما يأتي زين، فبقي يحمد الله عز وجل. إلى يوم جاءت امرأته بمائدة عظيمة، بعد أيوب يعرف الخدمة في البيوت ما تجيب هالمائدة، ما كيف أتيت بهذه المائدة، أصر عليها وإذا بها قد باعت ضفيرة من شعرها، قصت شعرها وباعت شعرها. هنالك دعا أيوب ربه، سأل الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء الذي هو فيه، فرفع وكشف البلاء عن أيوب، فعاد المال وعادت الأولاد من النساء كذا، فعاد عز أيوب حينئذ. فالمؤمن يصبر على البلاء في سبيل ما هو الأعظم وتحقيق ما هو الأكمل له. هذا نبينا محمد ثانية. اللهم صل على محمد وقد واجه البلاء الكثير، ما أوذي نبي كمثل ما أوذيت، غير أن النبي تهيأ له حام وكافل هو أبو طالب، وما كان المشركون ليصلوا إلى رسول الله وأبو طالب رضوان الله تعالى عليه موجود، حتى أن رسول الله يقول ما كانت لتؤذيني قريش وأبو طالب موجود، لذا الأذى تضاعف بعد مضي أبو طالب حامي رسول الله صلى الله عليه وآله. مؤمن كمثلي، مؤمن من؟ بني إسرائيل الذي كان يكتم إيمانه، لذلك لما فقده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ثم فقد زوجه خديجة حزن حزنا شديدا، وعرف ذلك العام بعام الحزن، فلقد بكى النبي الأعظم على عمه أبو طالب، ولما كان ولكثيرا ما كان يذكر عمه بالخير. هذه المصيبة
العظيمة التي جرت على قلب رسول الله وجرت على قلب أمير المؤمنين. تحكي النقول أن عليا لما دخل بأبي وأمي نظر إلى أبيه وهو مسجى وقد فارق الحياة، أخذ يبكي بكاء شديدا على أبيه. الليل قلب المرتضى فايض بالأحزان، من شاف أبو طالب أبوه بثوب الأجفان، هذا وابو طالب جسد سالم ينظرا حول الهوانش مواقفة والكل يصبرا. وش حال من شاف الأبو محزوز نحرا، هذا علي وهذا علي لكن حيرة. خلنا بيه مقارنة بين الإمام السجاد والإمام أمير المؤمنين. تجهيز أبو طالب علي ما شاف حيرة، أجفان جابوا له وشالوه بسريرة، لكن علي السجان جابوا له حصيرة، جمع وصالة والدمع قرح الأجفان. وما النبي من شاف شيالة تقدم ظل ينتحب ويصيح ويتحسر على العام، ما شاف منا بالعمد راسه تهشم، ولا شاف منا على الثرى فصل الأبدرعة. كل هذا شاف من وصل عم الشفوية، قال على الدنيا بعدك العفا عما بالفا. كل هذا شاف من وصل عم الشفية، شاف العلم ملفوف والجثة رمية، نادى يا عمي عمتي بمجلس دعية، قيمتك ما ترضى يشوفها العدوى. نظر إلى حال أبي وحال القتلى بأبي وأمي، نادى روحي فدا لك يا الذي للغسل ما نال ولا الجسد منا انحمل من فوق شيئا، ولا الجنازة هللت من خلفها رجال، وما حد حفر قبره وارى جثته في التراب كافورا، والغسل دمه الجاري والجفن فصلى أبو محمد بواري، وقبره بقلب اخته خذوها بجمال عاري، وقلب الذي ليلة ونهارا في بواجي ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا. يا الله فرجعنا فرجا عاجلا غير آجل كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. فك كل أسير رد كل غريب اشف كل مريض جماعتي الحاضرين والمؤسسين والماذلين والسامعين احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهلهم ومن يلوذ بهم وطل في أعمارهم في خير منك وعافية. وفقنا وإياهم إلى ما تحب وترضى. مسألة هذه الليلة يسأل الكثير من المؤمنين ممن يسافرون ويعودون في نفس اليوم، أو يسافر في يوم ويعود في اليوم التالي، يريد سفران لا يضر بصحة الصوم. يعني يسألنا عن طريقة، يقول أنا بأسافر أقضي شغلة مثلا في السعودية وأرجع بحيث أصيامي ما يخترب، شلون؟ يقول أشوف، أول طريقة أنك تسافر الصبح وترجع قبل أذان الظهر، بكر بكر في الخروج، عندك شغلة كذا في جهات رسمية، اطلع من أذان الصبح وأمسك لا تأكل، طلعت قضيت شغلك ارجع. إذا رجعت ديرتك مو الجسر، ترجع ديرتك، تدخل قبل أذان الظهر قبل الزوال، تجدد النية وتصوم وصومك صحيح. الطريقة الثانية أن تطلع بعد الزوال، إذا طلعت بعد الزوال هذا اليوم اللي طلعت فيه كذلك ها صحيح، تستمر في الصيام وصومك صحيح، لا مشكلة فيه. زين، البعض يقول أنا بطلع بعد الزوال مثلا، بطلع بالليل، بطلع بعد الأذان أذان الظهر، بس قد أتأخر في اليوم الثاني، يأذن علي الصبح وأنا بعدي ما رجعت ديرتي، فما هو حكم اليوم التالي مو اليوم اللي طلعت؟ هنا نقول المهم أن تعود قبل أذان الظهر. فلو أذن عليك أذان الصبح وانت بعدك في الجسر أو بعدك في الطريق، ابقى ممسك لا تأكل شيء. إذا وصلت الديرة قبل أذان الظهر ولو بقليل نصف ساعة ساعة، انوي وصم، وصيامك لذلك اليوم سيكون أيضا صحيح، لا مشكلة فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وابلغ ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح كل من الحاج علي النوح وحرمته وحرمه والشاب مهدي علي النوح والحاجة فتحية فتيل البصري وإلى المؤمنين والمؤمنات والباذلين والمؤسسين. اللهم تغمدهم بواسع رحمتك، أسكنهم الفسيح من جنتك، أصعد بأرواحهم إليك لقيهم منك نظرة وسرورا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، جازفهم اللهم في الحساب مجازفة ولا تناقشهم مناقشة. وإلى أرواحهم وأرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.